أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. روى ابن مردويه في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. روى ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال: لما نصب رسول الله صلى الله عليه وآله عليا يوم غدير خم فنال له بالولاية، هبط جبرائيل عليه بهذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم. صدق النبي صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في مسألة عقيدتنا في التكليف، ونحن أشرنا فيما تقدم وقلنا أنه نعتقد أنه تعالى لا يكلف عباده إلا بعد إقامة الحجة عليهم، هذا أولا، ولا يكلفهم إلا ما يسعهم وما يقدرون عليه إلى غير ذلك. إلا أنه توقفنا عند أو انتهينا من عبارة المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية في هذه النقطة، توقفنا يعني هنا، وقلنا أن المقصر أو أن الإنسان الجاهل ينقسم إلى قسمين: جاهل مقصر وجاهل قاصر. بالنسبة للجاهل القاصر هذا معذور لا إشكال فيه، لأنه باب صحيح انتفاء موضوع أصلا، لا يدل عنه تكليف أو حكم أو شيء أو سمع أو كذا لكي يكون بصدد البحث والتنقيب. لكن هذا ما تقدم يعني ولو بشكل مختصر، لكن الكلام في هذا اليوم نحاول أن نشير إلى الجاهل المقصر. الجاهل المقصر الذي عنده اطلاع ولو إجمالي بوجود دين، وعقله يحث على البحث عن الدين إما من باب دفع الضرر المحتمل أو شكر المنعم أو حب الاستطلاع كما بحث كلاميا في محله، فهذا المقصر ينبقي عليه أن يبحث وأن يتساءل، وإلا إذا ما بحث وتساءل وفحص عن هذا الدين وعن تكاليفه فلو لم يطبق أو خالف فإنه ماذا؟ يستحق العقوبة من الله سبحانه وتعالى على هذا التقصير، لأنه ينبقي على كل إنسان أن يتعلم ما يحتاج إليه من المسائل الشرعية. لا نقول بأنه يتعلم كل المسائل الشرعية وكل القواعد الدينية، لا أبدا، ما ينبقي عليه وما يقع فيه من جهة الابتلاء هذا بالدرجة الأولى. نعم، يريد يوسع مداركه، يريد يتخصص أو شيء آخر إلى غير ذلك. نريد لكي نختصر الوقت فقط، بالنسبة للجاهل المقصر ينقل عبارة للشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية، فلما نشرح العبارة ونطبقها في التطبيق نوضح عبارة لأنها نقل، فنوضح هذه العبارة فيها نكات ومطالب جميلة جدا، يعني لوحة استدلالية على عدم كون الجاهل المقصر ماذا؟ معذور أمام الله سبحانه وتعالى. لاحظ المتن، قال: أما الجاهل المقصر في معرفة الأحكام والتكاليف فهو مسؤول عند الله تعالى ومعاقب على تقصيره. لاحظ العبارة: إذ يجب على كل إنسان أن يتعلم ما يحتاج إليه من الأحكام الشرعية، هذا يجب على كل إنسان كما شرنا. انزل إلى الحاشية الآن والتعليقة الشارح، رقم 2، قال الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه الزكي، الشيخ مرتضى الأنصاري أحد مراجعنا الكبار وعلماءنا الكبار جدا، لم أثر كبير في تفعيل الحركة العلمية على مستوى الفوق مستوى الأصول في كتابه المكاسب كتابه الرسائل، وكان من المعروفين بالزهد والعبادة والتقشف حتى مجيء هذه المرجعية وقيام بقعن بتكاليفها رحمة الله تعالى عليه، ولا يخفى على أحد حالات الشيخ وشهرة الشيخ يعني إلى يومنا هذا، رغم أنه متوفى في عام 1288 للهجرة، صافي ذهني هكذا يعني، وكان من العلماء الكبار ولا ريب في تقوى وعبادته وإخلاصه. الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره الشريف له عبارة جميلة منقولة من فرائد الأصول، هذه الرسائل الآن يسمى فرائد الأصول، صفحة 300-301. العبارة ما هي؟ نقرأ مع التوضيح. قال الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره: أما وجوب أصل الفحص، يعني وجوب أصل الفحص وحاصله عدم معذورية الجاهل المقصر في التعليم، يعني جاي يستدل الآن لماذا المقصر في التعليم والمقصر في معرفة الأحكام الشرعية لماذا لا يعذر؟ قال ذلك من وجوه. ما هو دليلك؟ قال: الدليل الأول الإجماع القطعي على عدم جواز العمل بأصل البراءة قبل استفراغ الوسع في الأدلة. يعني إنسان الآن يدرك إجمالا أن هناك تكاليف، أن هناك رب، هذا الرب له أنبياء، هؤلاء لهم تكاليف شرعية أتوا بها من عند الله سبحانه وتعالى، والإنسان مكلف أن يلتفت إلى هذه الأحكام الشرعية وغير ذلك، فينبغي عليه ماذا؟ أن يفحص ويستفرق الوسع، وإلا لا يمكن أن نجري أصالة البراءة في هذا. تقول لا، ما دام انت ما تعرف التكاليف الشرعيه فقط عندك علم اجمالي لا ينبقي عليك، لا بل يجب عليه ذلك. طبعا الكلام كما سياتي ان شاء الله ممكن المناقشه في الاجماع، بما هو اجماع، لانه الاجماع لابد ان يكون احد الادله الشرعيه الاربعه يؤخذ منها الحكم، والاجماع هو ما يكون فيه راي المعصوم سلام الله عليه، عرفت؟ فلا يمكن الاستناد على الاجماع إذا كان مدركيا، يعني كان مأخوذ من رواية ولا آية ولا دليل عقلي غير ذلك، ما يكون دليل في قبال الأدلة. فهذا الإجماع مو إجماع المزعد أبن نتخلص من المحبر، مو الإجماع المصطلح، يعني كان هناك تسالم بين الفقهاء في جعل ماذا؟ في كون الجاهل المقصر لا يعذر، لكي نخلص من محذور الإجماع بالإصطلاح، لأن الإجماع الإصطلاحي هذا في نقطة حبة واحدة عادي يستمر. لاحظ، متوحد بعد نعيد بحث. لاحظ، فالإجماع الإصطلاحي يأتي في علم الأصول إن شاء الله أو أتاكم، تشير إلى هذه النقطة بأن الإجماع المصطلح والذي وحد الأدلة الأربعة التي هي مدارك الشريعة التي القرآن والسنة اللي هي كلام المعصوم وتقريره والعقل والإجماع. ما هو الإجماع؟ الإجماع أصل الذي فيه ماذا؟ الذي يكون كاشفا عن رأي المعصوم، يعني أنا هذا الإجماع ما تعتمد عليه إذا ما شفت لا آية ولا رواية ولا بالعقل، فلا أعتمد على الإجماع. وهنا قال الإجماع فيه خلاف كبير، هل فعلا له فعلية أو ليس له فعلية، موارد قليلة أو كثيرة، كلام في محله. ولكن نحن لكي نخرج من هذا المحذور من هذه الجهة وجهة أخرى، لأنه أنت ذكرت الآن دليل عقلي ودليل نقلي وروايات، فلماذا الإجماع؟ فلا يعتمد على الإجماع إلا إذا لم يكن وين؟ دليل لا عقلي ولا نقلي ولا روايات ولا إلى غير ذلك. فإذن الإجماع القطعي، قال الأول الإجماع القطعي على عدم جواز العمل بأصل البراءة قبل استفراغ الوسع في الأدلة، هذا قلنا ممكن فيه المناقشة. الثاني من الأدلة، قال الأدلة الدالة على وجوب تحصيل العلم، هناك معنى أدلة قرآنية تحثك على ماذا؟ على تحصيل العلم، فيها لحن الوجوب وفيها لحن الاستحباب كذلك، مثلا مثل آيتي النفر: فلولا نفر من كل أمة فلولا نفر من كل فرقة طائفة يتفقه في الدين كذا وينذر أهليهم إذا رجعوا لعلهم يحذروا، لغير ذلك الآية مضمونها. فآية النفر تحث الناس على التفقه، فهي وإن كانت واجب كفائي، لكن هذا الواجب الكفائي لماذا؟ لكي تكون هناك سلة تبحث عن المعارف وإلى والعلوم أصولها وفروعها، ثم يأتون لكي تقبلهم الناس وبالتالي يعملون وفق ما يقولون إلى غير، لعلهم يحذرون كما يقول القرآن. وسؤال أهل الذكر: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإن كان أهل الذكر في المراتب العالم الأمة المعصومة، لكن لا معنى يكون علماء أهل البيت وإلى غير ذلك. هذا طبعا هو الأخبار الدالة على وجوب تحصيل العلم وتحصيل الفقه والذم على ترك السؤال. ترى واحد يستحي انه يسأل او ما يعجب انه يسأل عن الدين، لا، لابد ان تسأل. اخوك دينك تحتط لدينك، احتط اسأل عن الصغيرة. نعم لا تفرط، لا تكون من الناس اللي كلش اذا قال الشرع سووا كذي بيحط الف سؤال مثل ما سوى اليهود. قال ما اذبحوا بقرة، وش البقرة شلون ايش طول، ما اصلا الشرع الاسلام او الله ما اراد منهم هالتفصيلات كلها، ولكن لما شددوا شدد الله عليهم حتى وصلت البقرة بالمواصفات ذيك القيمة العالية جدا تأديبا لهم. وإلا تنسهل قال لك اذبح بقرة تنحل الإشكالية. احنا نفس الشيء في بعضنا للأسف في ثقافتنا يوجد هالمعنى، يقول له شان وادث مثلا طوف هذا الطواف يجيب لك ألف إشكالية على الطواف، نسوي كذي ما نسوي كذي، أنا خوك ما له داعي أساسا، الصلاة بهالطريقة تعال ما له داعي تسألك ألف سؤال عنه ما لها معنى. وهذا عادة يعيس النزعة التشكيكية أو عدم الاطمئنان بشكل سريع. هذا الدليل الثاني او الوجه الثاني من الوجوه. الوجه الثالث قال ما دل على مؤاخذة الجهال والذنب بفعل المعاصي المجهولة المستلزم لوجوب تحصيل العلم لحكم العقل بوجوب التحرز عن مضرة العقاب. ما دل على مؤاخذة الجهال، الله يؤاخذ هؤلاء الجهل الذين لم يتعلموا. ما في عذر لإنسان ما دام بلغه الدين، ولا بشكل إجمالي ولا بشكل كذا، الإنسان هم الله أعطاه دوافع كثيرة في دخيلة نفسه، حب الاستصلاح، حب الخير، حب دفع الضرر كذا مثلا، شكر المنعم، كل هذه تدفعك وانت من داخلك أساسا إلى تحقيق كمالك. فإذا أدركت أن كمالك توقف على الدين فاسعى إلى الدين، كما بحثنا هذه في سؤال العقائد تذكرون. إذن ما دل على مؤاخذة الجهال والذنب بفعل المعاصي المجهولة، قل ليش سوت هالمعصية؟ قل ما أدري معصية. ليش شربت هذا المائع المحرم المعين؟ قال والله نشتراني أنا، ماذا موجود في السوق ناس تشربه ومرتاحين، أنا أشرب مثلهم، ما أدري أنه كان حرام. لاحظ لماذا؟ لأن أولا العقل، هذا الدليل العقلي، يعني بأن العقل يحكم بوجوب التحرز عن مضرة العقاب من باب دفع الضرر المحتمل. هم فمع هم يستشف من هذه الرواية قول النبي صلى الله عليه وآله من قتل مجدورا أصابته جنابة فكر فمات. مش لا فكزة لا
قريبا الشيخ أبو راح هذا من تحت يقول أي أصابة والتزاز وهوداء أو رعدة من شدة البيت.
قال والمجدور ما هو؟ قال من به الجدري، وهو مرض يسبب ثورا حمراء بيض الرؤوس تنتشر في البدن وتتقيح سريعا وهو شديد العدوى. أي الفصل أي صوت الكزاز وهو داء أو رعدة من شدة البرد. بس عجيب إنه من قسل مجدورا أصابته جنابة، هذا أنا الرواية لازم أشوف متنها، ما شايف متنها، ما يعني ما ذكر المصدر الأصلي أخذ من هالشيخ حتى في التحضير ما جاي التبت لأنه قال من قتل مجدورا، يعني كأن النبي يعني استنكر على من سوى الطريق. من قتل مجدورا والجدر ينقل العدوى أصابته جنابة فكر أو فكز فمات، فمات هذا المقسل طبعا. قال ها مات المجدور. قال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا ألا يمموا. يعني هؤلاء واحد مجدور مريض الجداري مثلا وكان مجنب وصباب الماء على هذا المجدور يموته، فالمفروض قبل هالتصرف روح وين اسألوا الحاكم الشرعي. ما يعمل المجدور لهذا حسب ما فهمته، ما يعمل المجنب المجدور اللي في الجداري اسألوا، لأن الماء يضره، المفروض لما تقسلوه تصبوا على الماء مسكين وكذا وبعدين يهتز من شدة البرودة وهم المرض ومات. فالنبي لما سمع قال ألا سألوا ألا يمموا، يعني الحكم تيمم هني. قاتلهم الله يقول النبي تأذى عليه مسكين هذا انتم قتلتوه يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله ألا سألوا. إذا هني نلتفت إلى النقطة بأن الإنسان يسأل ما يتصرف من عنده ويحتاط أو شيء. ألا يمموا، هذا مثال أو رواية يستفاد منها بأنه الإنسان مأمور بالسؤال وعدم ترك السؤال، وهذا دليل على أنه مطالب بمعرفة الدين أو المسائل الضرورية. قال وقوله لمن أطال الجلوس في بيت الخلاء، أكو رواية واحد جاء لأحد الأمة سلام الله، مو للنبي، هذا كان الإمام الباقر الإمام الصادق موجود الرواية، كان واحد الخلاء كان صار في صف بيت الجيران، وكان جيرانهم ليليا عندهم الحالة مثلا الضعفان وكذا والقضايا، فيروح الكنيسة جلكم الله كذا دورة المياه، فهو يسمع، ما هو المدام جالس خلا يستفيد فيسمع، وكان يطيل حتى لو مصادق الرواية، فكان مستانس يعني يرتاح وكذا حتى لو انتهى الغرض، لكنه يجلس يسمع. فوجه مسكي يسأل من الإمام، يعني كأنه بعد يريد يسأل. قال الإمام له ما كان أسوأ حالك لو مت على هذه الحالة. ثم الإمام هم أمر بالتوبة والغسل وكذا، قال تعال انت تسأل ليش تقعد تسمع، احتاط ولا يجوز ولا ما يجوز، لأن أنا صحيح ماني قاصد بروح أسمع، أنا قاصد بروح أين تواليت، ولكن استانس بعد والعياذ بالله. يقول الإمام ما كان أسوأ حالك لو مت على هذه الحالة. ثم أمروا بالتوبة وغسلها، وما ورد في تفسير هذا الآن، وما ورد كذلك في تفسير قوله تعالى لله نعم. فهذه الآية الشريفة ولله تم الكلام إذن عن هذه الرواية. الآية قالت فلله الحجة البالغة، فلله الحجة البالغة من أنه يقال للعبد في تفسير هذه الآية، يقال للعبد يوم القيامة هل علمت، يعني هل علمت وتعلمت، فإن قال نعم نعم علمت، قيل فهل لا عملت، قيل فهل لا عملت، وإن قال لا قيل له هل لا تعلمت حتى تعمل، هل لا تعلمت حتى تعمل، هذا إلى أن قال الشيخ الأعظم. إذن هذه كلها استدلال واضح من خلال الآيات والروايات على ضرورة التعلم وعدم معذرية المقصر. الرابع، هذا الدليل الرابع، أن العقل لا يعذر الجاهل، أي جاهل قال القادر على الاستعلام، معنى جاهل قادر على الاستعلام نسميه احنا المقصر، معنى واحد ما عنده قدرة على الاستعلام هذا نسميه قاصر، ذاك بعد خارج. قال أن العقل لا يعذر الجاهل القادر على الاستعلام، إلى أن قال كما لا يعذر الجاهل بالمكلف به العالم به إجمالا، يعني الإنسان عنده علم إجمالي بالمكلف به، يعني يعلم هناك بأن الشريعة فيها صلاة فيها صام فيها عبادة بشكل إجمالي، لكن ما مطلع على كيفية الصلاة على كيفية الصام على التفصيلات على كذا، لكن ما راح سأل، فهذا ماذا يكون غير معذور أمام الله سبحانه وتعالى، فهو مقصر، ولكنه فهو مقصر يستحق العقوبة، هذا معنى العبارة. قال لا يعذر الجاهل بالمكلف به العبادات أو كذا والمعاملات به إجمالا. ومناط عدم المعذورية في المقامين ما هو؟ هو عدم قبح مؤاخذة الجاهل فيهما. ومناط عدم المعذورية في المقامين هو عدم قبح مؤاخذة الجاهل فيهما، فاحتمال الضرر بارتكاب الشبهة غير مندفع بما يؤمن معه من ترتيب الضرر، فاحتمال الضرر بارتكاب الشبهة غير مندفع بما يؤمن معه من ترتيب الضرر، يعني واحد مثلا انه يقول يرتكب شيء معين يحتمل انه ما في شبهة او في كذا، لا هذا ما يؤمن مدام انه ما تحرز ما سأل، احتمال انه يقع في المحذور ويقع كذا يترتب عليه الضرر. وين قصده؟ ما شفت العبارة. لا قال ها ومناط عدم معذورية في المقامين، أي مقامين؟ قلنا مقام العاقل الجاهل القادر على الاستعلام، هذا واحد، والجاهل بالمكلف به العالم به إجمالا، هذين اللي هو المقصود الظاهر. ومناط عن معذور في المقامين، في المقام الأول والثاني، هو عدم قبح مؤاخذة الجاهل فيهما. لماذا في الصورة الأولى أو المقام الأول يعاقب، ولماذا في الصورة الثانية يعاقب؟ لهذه النقطة، لأنه الجاهل المقصر العقل لا يمنع ماذا؟ أن يعاقبه، يقول لأنك مقصر فلا بد ماذا؟ أن تستعلم وتذهب إلى غير ذلك. وهذه واضحة العبارة. فاحتمال الضرر بارتكاب الشبهة غير مندفع بما يؤمن معه من ترتب الضرار. ألا ترى أنهم حكموا باستقلال العقل بوجوب النظر؟ لاحظ، ألا ترى أنهم حكموا باستقلال العقل بوجوب النظر في معجزة منع، لأنه العقل يحثك على ماذا؟ على لما الواحد يدعي النبوة عنده معجزة يقول هذه معجزتي. قلنا المعجزة هي أمر خارق للعادة، بإذن الله يأتي بها ماذا؟ مدعي النبوة، دليلا على صدق دعوة. هذا اللي ذكرناه في بحث العقائد تذكرون. وهنا ماذا؟ هذا الإنسان المدعي النبوة والذي أتى بالمعجزة ينبقي على البقية ماذا؟ أن يأتوا وينظرون في معجزته، يجب عقلا عليهم، لأن المعجز طريق عقلي. أما أنك أنت ما تروح ولا تبحث وكذا وتقول أنا ما لي ربط بهالقضايا، مو صحيح. قال لا ترى أنهم حكموا، يعني العقلاء، باستقلال العقل أو الفقهاء باستقلال العقل بوجوب النظر في معجزة مدعي النبوة وعدم معذوريته في تركه. يقول أنا ما أروح أبحث أو شيء من هذا القبيل، مستدلين في ذلك إلى وجوب دفع الضرر المحتمل، لأن العقل يقول لك ماذا؟ يجب عليك أن تدفع الضرر المحتمل، لا إلى أنه شك في المكلف به. مو شك في المكلف به، يعني هو يؤمن بالتكليف شك المكلف به. هذا كله مع أن ما في نعم، هذا كله مع أن في الوجه الأول والإجماع القطعي كفاية. هذا الأدلة يقول هذا كله مع أن في الوجه الأول وهو الإجماع القطعي كفاية، وإن كان ناقش هذا الكلام في المقصود في الإجماع الصلاحي ما يتم تسالم، نعم فيكفينا عن هذه الأدلة. ولكنه الآن المصنف، أنا ذكرت هذا التعليق من جهة الشارح حيث قال وحاصله أن الجاهل المقصر سواء علم بأصل التكليف وشك في المكلف به، لاحظ هذه صورتين، سواء علم بأصل التكليف، يعلم أصل التكليف أن هناك تكليف، أو شك في المكلف به وجهل به، كما هو كذلك نوعا، كيف؟ بأنه يدرك بعقله بأن الله لم يخلق الإنسان عبث أو سدى أو تركن همل، بل خلقه لكي يتكامل، والتكامل عن طريق الأنبياء، عن طريق الأولياء، عن طريق الدستور الإلهي، فلا بد ينبقي أن أبحث. فعنده هذا العلم الإجمالي الذي ينبقي عليه ماذا؟ أو العلم إن صح التعبير النوعي بعبارة أخرى، أنه لم يخلق، وأن هناك إسلام وتدين، وعلم إجمالا بالتكاليف كثيرة وفعلية عليه، سواء علم أو لم يعلم، هاتين الصورتين، يعني سواء علم بأصل التكليف أو لم يعلم، في النتيجة لم يكن معذور، سواء علم أو لم يعلم، في عدم في علمه واضح بأنه أنت تعلم إجمالا بأنك مكلف، لماذا لم تسأل التكليف؟ خب لم تعلم، خب لماذا لم تذهب إلى العلم؟ لأن من لم يعلم بشيء ينبقي عليه أن ماذا؟ أن يفحص، ولا مجال للأخذ هني بالبراءة العقلية، تقول لا مدام ما يعلم بالأحكام الشرعية نشر أصالة البراءة، هنا براءة العقلية، العقل يقول قبح العقاب بلا بيان، نقول لا، قبح العقاب بلا بيان هذا مو موردها الآن، هذا موردها كلامنا في المقصر الذي يستطيع أن يصل إلى الحقائق، يستطيع أن يصل إلى المعارف والأحكام والتكاليف وغير ذلك، مو إنه الإنسان اللي يترك همل وسدى وغير ذلك. لأن البيان موجود، ولكن هو لم يرجع إلى البيان، يعني الأنبياء موجودين، التكاليف موجودة، لكن هو ما سعى إليها. وعلى هذا المعنى بأن العقل لا يقبح العقاب في الصورتين، في الصورة الأولى سواء علم أو في الصورة الثانية لا أو لم يعلم، بالأدلة الأربعة المتقدمة التي أشار إليها الشيخ الأنصار اللي احنا ناقشنا في هذا حسب ما ناقش له الشارح بأنه وناقش في الإجماع وذكرنا وجه المناقشة. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. نقرأ العبارة عشان في مطلب آخر ماذا يسع الوقت. لاحظوا يا وحاصله أن الجاهل المقصر، لاحظ، سواء علم بأصل التكليف أو لم يعلم بشيء، السطر الأخير شفتوا هذا الترديد، سواء علم بأصل التكليف أو لم يعلم بشيء. الآن تعال أصل التكليف، يدري أن هناك تكليف، قال بلا شك، وشك في المكلف به، وشك يعني يعلم أن هناك صلاة مثلا أو تكليف، لكن شك هذا واجب أو لا، أعمل هذا أو لا، كما هو كذلك نوعا في الأعم الأقلام البشر يدركون أن هناك تكاليف إلهية، ولكنه قل من يسعى أو لا يسعى إليها أو إلى غير ذلك. كما هو كذلك نوعا، إذ المكلف إذا التفت إلى أنه لم يخلق مهملا يعني هملا ولم يترك سدى، فضلا عن أن آمن بالإسلام وتدين به، علم إجمالا بتكاليف كثيرة فعلية، يعني يعلم بها، فبالتالي ينبغي عليه أن يبحث عنها وغيرها، أو لم يعلم بشيء، يعني سواء علم أو لم يعلم بشيء، قال لم يكن معذورا، فإن عليه أن يفحص، ولا مجال للأخذ بالبراءة العقدية، ماكو مجال أنه يأخذ بالبراءة العقلية من قبح العقاب بلا بيان، يعني قبح العقاب بلا بيان يعني أن الله قبيح أن يعاقبني بلا ما يجيب لي الأدلة والبيانات والدساتير، نقول له لا، أنت بدأ عندك علم إجمالا، أو ما تعلم ولكنه ممكن أن تصل إلى العلم وأنت ما راح سألت. فكلا الموردين ماذا في كلتا الصورتين العقل يقبح على الإنسان هذا، وينبقي عليه ماذا أن يعاقب، قصدي أنه ينبقي أن يبحث، فإن لم يبحث يعاقب، والعقل يقول نعم يستحق العقوبة، فإن البيان موجود وإنما هو لم يرجع إليه، ولذا لم تقبح مؤاخذة الجاهل المذكور في الصورتين، صورة علم أو لم يعلم اللي ذكرناها بالأدلة الأربعة اللي هي قلنا الإجماع والأدلة والروايات والآيات وعدم مؤاخذة الجاهل والدليل العقل في الصورتين بالأدلة الأربعة المذكورة التي أشار إليها الشيخ قدس سره. وهذا كلام حسن، يعني كلام الشيخ وكلام هذا جيد، وإن كان في التمسك بالإجماع مع وجود الدليل العقلي والشرعي مناقشة، لأنه من المحتمل أن يكون مستندهم ما هو هو الدليل العقلي، يعني استنادا للدليل العقلي أجمع أو تسالموا بركة الدليل العقلي أو الدليل الشرعي خلال الآيات والروايات، فلا تجبرون بجعل الإجماع دليل مستقل في قبال الأدلة الأخرى، فلا يكشف عن شيء آخر، يعني الإجماع لا يكشف عن شيء آخر، نفس المضمون مضمون الآيات والروايات، فقل الدليل والرواية، قل الدليل الآية، قل الدليل العقل، فلا نحتاج إلى الإجماع. لاحظ هذا تمام الكلام في هذه النقطة. ثم أن الظهر هذا فيه مطلب هم الدخول فيه يحتاج إلى وقت، وهم مطلب مستقل هو يعني مربوط، لكنه في نقطة جميلة، لكن إن شاء الله نوقف وإياكم يأتي في البحث الآتي. الآن إن شاء الله واضح المطلب، ماكو سؤال، هذه مقطوعة الشيخ الأنصار عبارة شمسان جدا جميلة، لاحظوها يعني هذا تمام الكلام في هذه النقطة. نسأل الله سبحانه وتعالى فقنا كل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.